أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى الصفة السادسة، وهي قول في كما قال المصنف في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا، وهذا خلف أو هذا خلف. هذه الصفة وهي نفي المعاني والأحوال عنه تعالى هي متفرعة عن الاتصاف العام الذي هو اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكمال وصفات وصفات الجمال، وهي معروفة وهي العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات التي هي صفات ذاتية. ولكن هذه الصفة التي هي صفة سلبية إنما هي بعنوانها الحقيقي الواقعي إنما هي كيفية إجراء للصفات الذاتية، كأنه هذه الصفة التي هي تعنون بعنوان صفة سلبية هي في الأصل هي عنوان خاص ملخصه كيفية إجراء الصفات الذاتية على الذات الإلهية. فهذه الصفات الإلهية لا خلاف في بين الإلهيين في أنها من الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، ولكن وقع الكلام في طريقة إجرائها. وطبعا هذا البحث لعله في أول مبحث الصفات ذكرناه نحن بطريقة مختصرة بصورة عامة ذكرنا هذا الأمر طرفا منه، ولكن هنا هذا بحث خاص به، وهو أن هذه الصفات كيف يمكن إجراؤها على الذات الإلهية؟ هل يمكن إجراؤها بطريقة الأشاعرة وهم القائلون بقضية الزيادة مطلقا، أو إجراؤها بطريقة المعتزلة الذين يقولون بالنيابة، أو بعض المعتزلة الذين يقولون بالنيابة مطلقا مع وجود من يقول بغير ذلك، أو بطريقتنا التي هي طريقة العينية كما يقولون، عينية الصفات مع الذات أو عينية الصفات للذات. وقع الكلام في هذا البحث. هناك قول بأن الصفات الإلهية أساسا لا وجود لها، حتى هذا قد يعبر عنه بالتعطيل، ربما يكون هناك قول بذلك. وهناك قول بأن الصفات الإلهية لا توصف بالوجود ولا توصف بالعدم، وهو الذي يعبر عن رأي المعتزلة. وهناك رأي آخر يقول بأن الصفات موجودة، ولكن وقع الكلام في كيفية وجودها، في كيفية إجرائها على الذات الإلهية، بين من قال بأنها موجودة بوجود زائد على الذات الإلهية وقال بذلك الأشاعر، ومن قال بعينية هذه الصفات للذات الإلهية، وهذا قول للإمامية. وهناك من قال بأنه بحسب الاحتمالات طبعا أنه يكون جزء للذات، وهذا قول ربما ليس له قائل ولكنه من المحتملات التي يمكن أن تذكر في المسألة وإن لم يكن له قائل مثلا بعينه. فأول هذه النظريات هي النظرية التي يتبناها المعتزلة الذين يقولون بأن الذات هي النائبة عن الصفات، وأنه لا يمكن لنا أن نقول هناك صفة وهناك ذات، فإنما هناك نيابة. أول ما يخطر في البال عندما يرى الإنسان هذه القضية، طبعا قد كلمة التعطيل كلمة كما قد يقول البعض، كلمة التعطيل هذه أصبحت كلمة تهمة يتهم بها البعض. كلمة التعطيل في البحث الكلامي هذه ربما صفة يتهم بها البعض وإن لم يكن قائلا بالتعطيل بالمعنى يعني الدقيق، لأن التعطيل معناه أن يكون أن تكون الصفات معدومة، وهو هذا قول موجود، ولكنه على كل حال مع ضعفه هناك من هو قائل به. ولكن قول المعتزلة ليس قولا بالتعطيل، نعم هم يتهمون بالتعطيل ويتهمون بنفي الصفات كما يعني قد يتهمون بذلك، ولكن على كل حال الأمر الذي يجب الوقوف عنده هو السبب الذي دعا المعتزلة إلى مثل هذا الاتجاه، لأنه المعتزلة معروف بأنهم كانوا يحملون شارة يعني أو يعني مش على العقل في التاريخ الإسلامي. نعم كانت عندهم بعض السقطات في بعض الأمور، ولكن على كل حال كانت أفكارهم تحمل في بعض محاورها شيئا من النضج الفكري الفلسفي أو الحكمي كما يقال، وعندهم بعض الأمور التي لا تتناسب مع هذا النضج العلمي. فعندما يسألهم شخص ما هو السبب الذي دعاكم إلى مثل هذا القول، وهو قولكم بأنه لا يوجد شيء من يعني من الصفات، إنما يوجد ذات، وهذه الذات إنما يكون ماذا؟ عندما تكون نائبة. قالوا في الجواب عن ذلك، يعني قالوا على لسانه في الجواب عن ذلك، أن هؤلاء من منطلق رغبتهم وهدفهم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن التركيب، مخافة أن يقعوا في مقولة التركيب، قالوا بأنه لا يمكن لنا قبول وجود ذات من جهة وصفة من جهة أخرى، بل يوجد شيء واحد وهو الذات. لذلك قالوا بأن ملاك إجراء الصفات التي أثبتوها للذات الإلهية هو نفس الذات الإلهية، وليست هناك أي واقعية للصفات سوى نفس الذات. توضيح هذا ما هو؟ توضيح هذا الأمر كيف يكون؟ توضيح هذا الأمر عندهم أن الصفات التي هي أمر آخر غير الموصوف، لأن الذات الإلهية موصوف والصفة هو شيء آخر، فقالوا الأمر في هذه الصفات التي هي أمور غير الموصوف يعني غير الذات الإلهية لا يخلو من أمرين، هذين الأمرين هما لو قلنا بأن لله تعالى صفات كالعلم مثلا كالقدرة مثلا وغير ذلك، وجب علينا الاعتراف بوجود ذات من جهة وصفة من جهة أخرى. لماذا؟ يقولون لأن واقعية الصفة كصفة العلم أو صفة القدرة أو صفة الحياة هي مغايرة هذه الصفة للذات الإلهية، لأنها صفة لها واقعية، والذات الإلهية ذات لها واقعية، فهذه لها واقعية وتلك لها واقعية، ولا يمكن لنا أن نقبل بوجود صفة وموصوف على نحو المغايرة، لأنهما أمران مختلفان متغايران لكل منهما واقعيته. لماذا لا يمكن قبول ذلك؟ قالوا لأن عندما نصف الذات الإلهية بهذه الصفة التي لها واقعية وهي غير الموصوف يلزم من ذلك التركيب من الذات الإلهية والصفة، أو طبعا مع كونها صفة إلهية ذاتية يعني هي قديمة، أو يلزم من ذلك تعدد القدماء، لأن الصفة الإلهية الذاتية تكون قديمة كما هو واضح، وكلاهما يعني كون التركيب أو تعدد القدماء كلاهما أمر باطل، لأن المعتزلة معروف عندهم أن هذا الأمر من الأمور البديهية البطلان. هذا الأمر الأول، هذا المحور الأول أن يدور في هذا الأطار. المحور الثاني الذي تدور فيه هذه القضية وهي قضية الصفات، أن هذه الصفات التي هي العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات الكمالية له تعالى، إذا نفيناها يعني قلنا بأنها غير موجودة، يلزم من ذلك النقص في الذات الإلهي، ويكذب هذا النافي ما يوجد من أمور متقنة وأفعال متقنة موجودة في الخارج. فإذا كنا نريد الخلاص من هذين المحذورين المحورين المحذورين الممنوعين عقلا بحسب مدرستنا الاعتزالية، فمخلصنا ومفرنا من هذين المحورين المحذورين يتم ماذا؟ بأن ننتخب نيابة، وهي أن نقول بنيابة الذات مناب الصفات، ويعني وإن لم يكن هناك واقعية للصفات وراء الذات، ليس لها واقعية وراء الذات، بل الذات هي التي لها واقعية. وهذا الأمر هو الذي عرف برأي المعتزلة. هل عرف برأي المعتزلة؟ لأنه قد يقال بأن المعتزلة لم يتفقوا على مثل هذا القول جميعا، لأن منهم من صرح بهذا الكلام أو صرح بهذا الكلام على لسانه، يعني صرح الأشعري في مقالاته على لسانه في كتابه مقالات الإسلاميين، ومنهم من قال لا، بمقولة الإمامية التي هي مقولة عينية الصفات للذات الإلهية. وبالتالي نحن عندما ننظر إلى هؤلاء نجد أن هؤلاء من منطلق توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن التركيب، قالوا بأن الأمر دائر بين القول بالتركيب والقول بتعدد القدماء أو بنسبة النقص إلى الذات الإلهية، وهذه الأمور جميعا لا نرضاها، ومخلصنا من هذه الأمور جميعا هو ماذا؟ هو فرض نيابة الذات عن هذه الصفات، وأنه لا توجد واقعية للصفة الإلهية وراء ماذا؟ وراء الذات الإلهية، بل الواقعية كل الواقعية إنما هو ماذا؟ إنما هي للذات الإلهية كما هو معلوم. ولذلك قال هذا الذي نقل عنه هذا الكلام وهو عباد بن سليمان، قال هو عالم قادر حي، ولا أثبت له علما ولا قدرة ولا حياة، ولا أثبت سمعا ولا أثبت بصرا، ولا أقول هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة وحي لا بحياة وسميع لا بسمع، وكذلك سائر ما يسمى من الأسماء التي يسمى بها. هذا كأنه ماذا؟ كأنه هروب من هذه المقولة إلى هذا الحل الذي وجده بعض المعتزلة الذين منهم هذا الذي هو عباد بن سليم على ما نقل عنه. لماذا؟ لأن هذا نقل، ويمكن أن يقال بأن هذا هو المشهور عنهم، ولا يمكن لنا أن نقول إلا أن يكون نقل مباشر من كتبهم التي يعني قد تصل إليه. هذا رأي المعتزلة في القضية. ما الذي يمكن أن يلاحظ على هذا الاتجاه الفكري أو هذا الاتجاه الكلامي في قضية طرح الصفات بالنسبة إلى الذات وكيفية إجراء الصفات على الذات؟ الملاحظ عليه أمور. من هذه الأمور أولا أمر عام ليس له علاقة بالرد مباشرة، وهو أنه هذه ليست صفة لجميع المعتزلة، أو ليست هذه وجهة نظر لجميع المعتزلة، فإن من المعتزلة من قال بها عما ما نقل عنه فيما وهو يعني عباد بن سليمان كما نقل عنه الأشعري في مقالاته، ومنهم من اختار ما قاله الإمامية في هذا الباب وهو عينية الصفات للذات، لا أنها خالية من الصفات يعني، وأن هناك ذات هي النائبة. هذا ملاحظة أولى، وهي ملاحظة ليست حلا ولكنها على كل حال تحديد لمن قال بهذا الأمر. والثاني أن هذه الفكرة التي لجأ إليها المعتزلة أن هذه الفكرة مبتنية على أمر، هذا الأمر أن من ذهب هذا المذهب كان يتصور أن حقيقة الصفات ترجع إلى أمر زائد على الذات ولا ترجع ماذا؟ إلى نفس الذات، ولا يتصور أن يكون الشيء وصفا مع كونه ماذا؟ نفس الذات وعين الذات، لا يتصورها، لم يتصور هذا الأمر. وهذا كله مبني على ملاحظة الصفات الإمكانية لبعض الموجودات الإمكانية، وذلك لأنه في الصفات الإمكانية من قبيل العلم بالنسبة إلى الإنسان وبالنسبة إلى ذات الإنسان، فإن علم الإنسان شيء وصفه بالعلم شيء وذات الإنسان شيء آخر، وقدرة الإنسان شيء ووصف وذات الإنسان شيء آخر. فكأن هؤلاء المعتزلة جروا على طبيعة اتصاف الذات الممكنة بصفتها التي هي تشبه حق، يعني تشبه الصفة الإلهية من حيث الجنس، وإن كانت هي تختلف من حيث يعني الحقيقة، وأجروا ما لهذا الاتصاف من خصوصيات، وهو أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، وأجروه على الذات الإلهية. فاستخرجوا من علاقة الذات الممكنة بصفاتها كصفة العلم وصفة القدرة والحياة ضابطتان، وأجروا هذه الضابطة على الذات الإلهية، وبذلك أخطأوا في هذا، لأنهم نزلوا الذات الإلهية بمنزلة الذات الممكنة التي تتصف بالعلم ويكون العلم شيء وتكون تلك الذات شيء آخر. ولكننا عند رد على هؤلاء نقول لهم: أولا، نحن نمنع هذه الضابطة الكلية التي أجريتموها على الصفات الإمكانية وعلى الصفات الإلهية، فإذا كان إجراء مثل هذه الضابطة بالنسبة إلى الصفات الإمكانية أمرا صحيحا وفي محله، فإن إجراءها على الذات الإلهية أمر لا يمكن قبوله إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا الأمر في الصفات الإمكانية ممكن، وإن كان ممكنا على ماذا؟ على نحو من الأنحاء، يعني ممكن لا على نحو الكلية فيها، ولكن على كل حال الكلية، يعني على كل حال دخول الذات الإلهية تحت هذا التطبيق وتحت هذا الإجراء أمر لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن هذه الصفات، يعني أن هذه الصفة بالنسبة إلى الذات الإلهية يمكن أن تصور بتصوير مخرج عن هذه الضابطة بما لا يلزم منه ماذا؟ بما لا يلزم منه أي محذور. ولذلك ذهب بعض من المعتزلة إلى أن إجراء الصفات بما لها من الواقعية لا محذور فيه، على أنها تكون ماذا؟ تكون عين الذات الإلهية. فلذلك نقول: نحن نمنع هذه الضابطة وهذه الكلية، ونقول إنها إنما تختص ببعض الموجودات الإمكانية، فمن الممكن مثلا أن تبلغ الذات مرتبة من الكمال والجمال بحيث تكون نفس العلم والانكشاف ونفس القدرة والحياة، ولم يدل دليل على أن الصفة في جميع المراتب عرض قائم بالذات. لا يمكن أن تكون بهذا، يمكن أن تكون بهذا، ويمكن أن تكون ماذا؟ ويمكن أن تكون بطريقة. وهذه الصفات أساسا في بعض الأحيان تكون بمرتبة، وفي بعض الأحيان تكون بمرتبة أخرى. لماذا؟ لأنه حتى الذات الممكنة في بعض الأحيان تكون الصفة معها صفة عرضية وبعض الأحيان قد تكون صفة ماذا؟ ذاتية. من قبيل ماذا؟ من قبيل علم الإنسان الممكن الموجود الممكن بماذا؟ بالأمور الخارجة عن تلك الذات العالمة. ماذا يكون العلم عندنا؟ يكون العلم عرضا. فإذا كان عرضا كان شيئا وكان ماذا؟ وكان العلم شيئا آخر. وأما إذا كان العلم بنفس ذاتك، يعني الإنسان العالم عالم بذاته، ماذا يكون العلم هنا؟ لا يكون العلم هنا شيئا ويكون العالم شيئا آخر، بل العالم والمعلوم ماذا؟ شيء واحد. فهذه الضابطة التي أجريتموها أيها المعتزلة حتى في الموجودات الممكنة لا تجري، لأنه من الممكن أن تكون الموجودات الممكنة في بعض مراتبها لا تفريق بين الصفة وبين ماذا؟ وبين الموصوف، مع وجود واقعية، ولكنه ماذا؟ واقعية على نحو التعدد الاعتباري لا على نحو التعدد الذاتي، كما في علم الإنسان بماذا؟ بذاته، كما في علمنا بأنفسنا. هنا ليست هناك حالة عرضية في المقام، إنما هي ماذا؟ إنما العلم والمعلوم شيء واحد. وبالتالي إجراء هذه الضابطة على الذات الإلهية أمر شديد الخطأ، لا أنه خطأ. لماذا؟ لأنها في الموجودات الممكنة تطبق حينا وحينا لا تطبق، فإنها تطبق عندما يكون العلم في مرتبة كونه أمرا عرضيا، ولا تطبق إذا كان العلم في مرتبة كونه ماذا؟ كونه جوهرا، لأن هنا يكون ماذا؟ في مرتبة الجوهرية كما يقولون. وبالتالي لا ملازمة بين وجود الصفة وزيادتها على الموصوف، بل إن هذه القضية ليست ماذا؟ ليست دائمتان، بل يمكن أن تكون الصفة، يمكن أن تكون عين الموصوف، كما هو الحال في المحمولات الصميمية كما يقولون، عندما يقولون ماذا؟ عندما يقولون بأن الصفة أخذت من صميم الموصوف. المثال المعروف في المنطق، في منطق المضفر، وهو الوجود موجود، البياض أبيض، السواد أسود، الملح مالح. هذا الصفة شيء والموصوف شيء آخر؟ نقول لا، هو. لماذا؟ لأن زيدا ليس هو الوجود، بل الوجود عارض عليه. أما الوجود موجود، هذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه هذا المحمول من صميمه، فالوجود موجود بنفسه، الأبيض البياض أبيض بنفسه. فإذن تطبيق هذه القضية حتى على الموجودات الممكنة لا يمكن أن يشكل ضابطة ولا كليتان، فكيف بتطبيقه على الذات الإلهية كما حاول المعتزلة؟ فإذا كان الداعي لهذا القول كما يتراءى وكما يظهر من خلال النظر في كلماتهم القول بالنيابة هو التحفظ على توحيد الله وعلى بساطة الذات الإلهية، فالتوحيد ليس رهنا بهذا القول، ليس رهنا بهذا القول فقط. فإذا كان عندكم طريق آخر يحفظ للصفات الإلهية واقعيتها، ويحفظ للذات الإلهية توحيدها ووحدتها وأحديتها وبساطتها، عند ذلك يجب أن نقول حتى لا نتخلى عن واقعية الصفات بحجة ماذا؟ بحجة عدم بساطة الذات، عدم توحيد الذات الذي هو وهم ساقه إلينا قياس، يعني ساقه إلينا نحن المعتزلة، ساقه إلينا قياس الصفات الإمكانية في بعض الموجودات الإمكانية، ليس كل الموجودات الإمكانية، في بعض الموجودات الإمكانية، وجعل ذلك القياس قاعدة وضابطة عامة وتطبيق ذلك بهذا الفهم على ماذا؟ على الذات الإلهية. فإذا كان هناك طريق آخر فلا داعي لمثل هذا الأمر، خصوصا وأن الحجة التي يمكن الاستناد إليها في هذا المقام ليست ماذا؟ ليست حجة مضطردة ولا حجة كلية ولا ضابطة، بل هي أساسا في مقامها وفي محلها الذي هو الموجود الممكن ليست ضابطة يعني مقبولة فيها أصلا. هذا هو رأي المعتزلة في هذه القضية. الرأي الثاني هو رأي الأشاعرة أو نظرية الأشاعرة. الأشاعرة ذهبوا إلى أبعد من ذلك. كهذا الكلام من المعتزلة، ربما الإنسان عندما ينظر يجد بأن المعتزلة عندما نفوا الصفات يعني عندما قالوا بأننا لا نقول بالصفة لواقعية الصفة مخافة، هذا أمر قد يبرره يعني شدة ويعني وضعف يعني شدة رغبتهم في التنزيه، شدة رغبتهم في التوحيد. ولكن عندما يأتي الإنسان إلى الأشاعرة سيجد أنه ليس الأمر كذلك، لأننا عندما ننظر إلى نظرية المعتزلة لا نجد في نظرية المعتزلة شيئا باطلا واضح البطلان من قبيل ماذا؟ من قبيل تعدد القدماء، بل إن بعضا من هؤلاء إن بعضا من القائلين بمقولة المعتزلة كان يريد الهروب من تعدد القدماء، فيما يجد الإنسان عند النظر إلى النظرية الثانية وهي نظرية الأشاعرة أن الأشاعرة إنما يذهبون مذهبا يؤدي إلى تعدد القدماء، ليس إلى تعدد واحد بل إلى القول بوجود ثمانية قدماء بمقدار ماذا؟ بمقدار الصفات الذاتية. قال الأشاعرة، هذا قولهم يعني في نظريتهم، أنه هناك زيادة للصفات الكمالية على الذات الإلهية مفهوما ومصداقا. فصفاته تعالى نفس صفات المخلوق إلا في صفتين، في القدم والحدود. عندهم أنه القضية لا مشكلة فيها إلا في جهتين، في القدم والحدود. فالصفات في الواجب والممكن زائدة على الذات، هذه مش مسألة ليست عندهم مشكلة فيها، إلا أنها في الأول قديمة وفي الثاني حادثة. هذا الفرق. فيقولون طريقة الإجراء واحدة ولكنها موصوفة بأوصاف مختلفة، فإحدى هذه الأوصاف هو القدم، والوصف الآخر هو ماذا؟ هو الحدوث. ماذا قال الأشاعرة في عندما يسألون، ماذا قال الأشاعرة عند سؤالهم عن دليلهم على مثل هذا الكلام؟ قال الأشاعرة في التدليل على هذا القول أنه عندما نقول بأن الله له صفات كمالية فإن هذه الصفات الكمالية لا تخرج عن طريقين، لا تخرج عن محورين أو سبيلين. أحد هذه السبيلين أن يكون الله سبحانه وتعالى، طبعا تطبيقا على إحدى تلك الصفات، أن يكون الله عالما بنفسه، أو أن يكون عالما بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه. حتى هذا هو الافتراض، ليس عندنا طريق إلا هذه المفترضات أو إلا هذين الافتراضين أو الصورتين. الصورة الأولى وهو أن يكون عالما بنفسه، فإن كان الأول كانت نفسه علما ويستحيل أن يكون العلم عالما، أو العالم علما ولكن الله عالم، نحن لا لا نشك في أن الله عالم. ومن قال أن علمه تعالى نفس ذاته لا يصح له أن يقول أنه عالم، فإذا لم يصح له أن يقول عالم إذن عليه أن يكون عالما بعلم يستحيل أن يكون هو، إذا لم يصح أن يوصف الله بأنه عالم بنفسه، لأن العالم العلم يعني ليس هو العالم، والعالم ليس العلم. فإذا لا بد أن يكون، ونحن نقول الله عالم، لكنه عالم بأي شيء؟ عالم بعلم يستحيل أن يكون هو. فهذا هو الشق الثاني، ونحن نقول أنه عالم ولكنه عالم بعلم يستحيل أن يكون هو ذلك العلم. فإذا لا بد أن يكون هذا العلم ماذا؟ زائدا عليه شيئا آخر. واضح؟ فخلاصة ذلك أنه نرجع إلى مغايرة الصفة عن الموصوف، فيجب أن يكون هناك صفة وذات تتصف بتلك الصفة. طبعا هذا الكلام نفس الكلام الذي ورد على المعتزلة يرد عليه، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه ما لزم على ما وردناه على المعتزلة في قضية ماذا؟ الصفة ومغايرة الصفة للموصوف، لأنه الكلام هو هو، هذا مبني على أنه إذا كانت هناك صفة فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تكون مغايرة. وهذا أمر قلنا بأنه مأخوذ من القياس على الصفات الإمكانية في بعض الموجودات الإمكانية. فإذا كانت هي في الصفات الإمكانية يمكن ماذا؟ أن تنخرم هذه الكلية، فما بالك بالصفات بالصفة الإلهية التي هي أساسا بعيدة عن هذا العالم، يعني بعد السماء على الأرض. هذا الوجه الأول الذي ذكره، ويورد عليه ما أورد على المعتزلة ولا حاجة للإعادة، لأن الكلام هو الكلام، قياس مع أنه قياس بغير صفات كما يقال. الوجه الآخر أنه الذي يريدونه في يعني للاستدلال على هذا الكلام، أنه لو كان علمه عين الذات لكان يحق لنا أن نقول له يا علم الله، نتحدث مع الله، لأنه العلم إذا كان هو الذات يمكن لنا أن نقول له يا علم الله مثلا، ندعوه بهذه الدعوة مثلا، ندعوه بالمغفرة، ندعوه ماذا يعني بالرحمة وما شاكل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا أن ندعوه بهذه الدعوات ونقول له يا علم الله اغفر لي، يا علم الله ارحمني، وغير ذلك من الدعوات. أولا هذا الكلام قد يقول البعض عليه أو يلاحظ عليه كما قيل بأنه نحن عندما نتحدث عن هذه القضايا، أن عندما نتحدث عن هذه القضايا يجب تحديد وتشخيص أساسا أن من يقول بمقولة عينية الصفات للذات هل يقول بعينيتها في مقام الذات في مقام المفهوم وفي مقام المصدر، أو يقول في يعني بأنها في يعني عفوا وأنها عينية في أحد المقامين دون الآخر. هذا الكلام الذي يقوله الأشاعرة يمتني على عينية من كل جهة، بمعنى أن تكون العينية حاصلة من ناحية المفهوم وحاصلة من ناحية ماذا؟ من ناحية المصدر. ولا بد قبل ذلك أن نسأل القائلين بعينية الصفات للذات، أنتم عندما تقولون بالعينية هل تقصدون بالعينية العينية في المفهوم أيضا، أو تقصدون العينية بالمفهوم، أو تقصدون العينية في أحد الأمرين يعني في المصداق عفوا فقط، طبعا ليس المفهوم، لأن المفهوم ما ممكن القول يعني به إلا أن يكون ملازما للقول بالمصداق. هل العينية عينية مصداق أم العينية ماذا؟ أم العينية عينية مفهوم؟ فإن ذلك الأمر القول الذي يبتني عليه هذا الدليل أو هذا الوجه مبني على عينية المفهوم، وهو أمر باطل. فالمفهوم من قولك الله غير المفهوم من قولك العالم، لا يختلف في ذلك، إنسان عاقل لا يقول لي شخص أن كلمة الله هي التي تعنيها كلمة العالم أو التي تعنيها كلمة القادر أو التي تعنيها كلمة الحي. الإنسان العاقل لا يقول بهذه المقولة، فبالتالي القول بالعينية يقال فيها هو الاعتحاد في واقعية، واقعية العلم وواقعية الذات، لا مفهوم العلم ومفهوم الذات، لأن مفهوم العلم شيء ومفهوم الذات شيء آخر. ولو كان هناك اتحاد في هذه الجهة لأصبح الاتحاد ماذا؟ الاتحاد عاما. لماذا؟ لأنه في المعروف أن الاتحاد المفهومي يستدعي الاتحاد المصداقي، بعد هذا أمر واقع. فإذا قلنا إذن بعلمية، فعليكم أن تردوا علينا بتلك العينية، يعني بعد تشخيص تلك العينية التي نقول بها. وأما أن تأتي أنت الأشعري لتفهم العينية بطريقتك الخاصة وتقول لي إذا صح لك القول بعينية الصفات للذات، صح لك أن تقول يا علم الله اغفر لي وارحمني، لأنه أنت تفهم من هذا ماذا؟ أنت تفهم من هذا الاتحاد المفهومي. ومع أن الذي يقول بذلك لا يقول ماذا؟ لا يقول بذلك على أن هذا الأمر فيه اتحاد مفهومي. فإذا كان الأمر هكذا فالأمر إذن ليس كما يدعي هؤلاء، إنما هو صياغة مخالفة لواقع القول بالعينية. فإن القول بالعينية شيء وما يقوله هؤلاء شيء آخر عندما يقولون بأنه يحق لنا هذا القول. فإذا كان عندنا وجود واحد مع كونه بسيطا، مع كونه واحدا يعني بسيطا مصداق لكلا مفهومين، وليس ما يقابل لفظ الجلالة خارجا شيء يقابل يعني ما يقابل لفظ العالم. فعندنا عندما نقول بأنه هناك اتحاد نقصد أنه واقعا خارجا ليس عندنا هذا الأمر مصداق لهذين المفهومين، ولكنه بالواقع عندنا في الواقع شيء. في الواقع اللفظ الذي يدل عليه لفظ الجلالة واقعا في الخارج شيء يدل يقابله، واللفظ الذي يدل عليه العالم أو القادر هذا أو العالم أو القادر شيء يدل عليه في الخارج يقابله شيء في الخارج مختلفون. لا، نقول لا، المقابل لهم جميعا في الخارج شيء واحد، ولكن المفاهيم ماذا؟ المفاهيم مختلفة. ويرد على هؤلاء أيضا إن هذا القول، وهو القول بتعدد القول بزيادة الصفات على الذات، إنما هو من لوازم القول بتعدد القدماء، ليس قديما واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما هم ثمانية قدماء، لأن هذه الصفات التي تقولون بها هي صفات لذات قديمة، وأنتم تقولون بأن الصفات القديمة يجب أن تكون قديمة. فإذا كان يجب أن تكون قديمة فأنتم إذن تقولون بقدم ثمانية صفات، لأنه القائل بزيادة الصفة يجب عليه أن يقبل بلازم هذا القول، ولازم هذا القول هو أن الصفات الثمانية كلها يجب أن تكون قديمة ولها واقعية مختلفة، وهذه الواقعية المختلفة مستقلة عن واقعية الذات الإلهية. وبالتالي يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا تسعة قدماء، الذات الإلهية من جهة، وثمانية قدماء من جهة أخرى، بناء على قولكم بزيادة زبادة الصفة على الذات. هذه هي نظرية الأشاعرة في هذا المبحث. النظرية الثالثة في هذا المبحث هي نظرية الإمامية، التي هي نظرية لهم ونظرية لبعض من يعني من قال بآراء المعتزلة أو من كان من المعتزلة. هذه النظرية مبنية على الاعتراف ماذا؟ بوجود العلم والقدرة والحياة في مقام الذات، ولكنها تدعي وتقول وتصرح بأن هذا الاعتراف ليس معناه أن هذه الصفة يجب أن تكون عارضة، ليس معناه أن تكون عارضة، بل معنى ذلك أن الصفات يمكن أن تكون عرضا ويمكن أن تكون جوهرا. طبعا هذا في غير الذات الإلهية كما في حالة علم النفس بذاتها. وثالثة فوق العرض والجوهر، فيكون ماذا؟ واجبا قائما بنفسه. فهذا يباين هذه المقولات التي تقدمت، وهي المقولة التي كانت تبتني على نفي الصفة ونيابة الذات عن الصفة. الدليل على هذه القول، الدليل على هذه النظرية، أن اتحاد الذات مع الصفة هو الذي يحافظ لنا على الغنى الإلهي في صفة العلم، بأنه يمكن لنا من دون حاجة إلى الآخر، لأن القول بهذه المقولة يؤدي إلى القول بالغنى المطلق عن هذه الأمر، لأن بمعنى يعني لأن القول بأن العلم شيء آخر غير الذات يخدش هذا الغنى المطلق، لأن هذا معناه أن الذات الإلهية تكون محتاجة لتلك الصفة التي هي غير الذات الإلهية. فإذا قلنا بأن هذه الصفة هي نفس الذات الإلهية وهذه القدرة هي نفس الذات الإلهية، فعند ذاك يلزم من ذلك ماذا؟ أنه محتاج إلى تلك القدرة التي هي غير الذات وتلك الحياة وذلك العلم. وأما إذا قلنا لا، هو ذا العلم هو نفس الذات، القدرة هو نفس الذات، الحياة نعم التعبيرات عنها والمفهوم عنها مفهوم مختلفون، وإن كان الواقع ماذا؟ الواقع شيئاً ماذا؟ شيئاً واحداً. فنقول الواجب تعالى منزه عن الاحتياج إلى غير ذاته، فهو غني كما سيأتي في ذاته وفي فعله عن كل ما سواه. وعند هؤلاء الذين قالوا وهم الأشاعرة، وإن قالوا بأن هذه الصفات أزلية وهي زائدة على الذات، لكن القول بالأزلية هذا لا يدفع الغنى والحاجة، لأن هذه يعني الملازمة ليست ثابتة، فيكون هذه الملازمة التي هي ملازمة يعني ملازمة غير العينية، هذه ثابتة ماذا؟ المثابتة منذ الأزل، حتى وإن قلنا ماذا؟ حتى وإن قلنا بأن هذه الصفات هي ماذا؟ هي ثابتة منذ الأزل، ولكنها غير الذات الإلهية كذلك منذ الأزل. وبصورة مختصرة نقول إن كون الصفات عند هؤلاء أو إن كون الصفات عند هؤلاء عين الذات، عين القول بالحاجة في العلم أو عند القول بأن الصفات مثلا غير الذات، عين القول بحاجة الذات الإلهية إلى غير الذات الإلهية، هو كأنه ماذا؟ كأنه تعبير آخر. فكأن من يقول بأن الصفات هي غير الذات كأنه يقول الذات محتاجة إلى الغير. نعم تفضل. تحتاج شيء؟ فكأن القائل بغيرية الصفات للذات قائل بحاجة الذات إلى الغير، ليس أكثر من ذلك، ولكنه تعبير ماذا؟ تعبير يعني مختلف. فبدل أن يقول بأن الذات الإلهية ليست ذاتا غنيتان يقول بأن الصفة الإلهية هي صفة أزلية ولكنها ليست نفس الذات يعني الإله. وهؤلاء إذن يقولون بأن الله لكي يكون عالما فهو محتاج إلى هذه الصفة التي هي ماذا؟ التي هي غير ذاته، محتاج إلى الحياة التي هي غير ذاته، محتاج إلى القدرة التي هي شيء آخر غير الذات. فنقول إن هذا القول هو كأنه قول بحاجة الله سبحانه وتعالى إلى غيره، فإن نتيجة فصل الذات عن الصفات هي أن الله سبحانه سيستعين في تحصيل العلم بأي شيء، بعلم منفصل عن ذاته، وسيستعين بإعمال قدرته بماذا؟ بقدرة منفصلة عن ذاته، ويستعين بالحياة التي هي الفعالية بحياة منفصلة عن ذاته. وفي الجملة نقول إننا عندما أردنا أن نتجنب ونتحرز ونبتعد عن القول بتعدد القدماء في هذه المسألة فعلينا أن لا نقول بمقولة تؤدي إلى ذلك كما فعل ماذا؟ كما فعل يعني الأشاعرة. وثانيا إذا أردنا أن ننفي عن الله سبحانه أن يكون محتاجا إلى الغير في مقام الفعل فعلينا أن نقول بعينية الصفات إلى للذات الإلهية. وهذا يدل هذا يجرنا جرا شديدا ماذا؟ إلى أن الله سبحانه وتعالى له أوصاف، وهذه الأوصاف هي عين ذاته، لا أنها شيء مختلف، ولا أن الذات الإلهية نائبة عن تلك الصفات. من أجل ماذا؟ من أجل يعني نفي التركيب عنه كما هو ما يعني كما أشار إلى ذلك يعني المعتزلة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ونقرأ هذا الكلام حتى ننتهي منه. قال المصنف السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى: لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا هذا خلفه. أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة وعالم أنه تعالى قادر بقدرة وعالم بعلم وحي بحياة إلى غير ذلك من الصفات. كيف تصفون هذه الصفات؟ نقول نصف هذه الصفات يعني على الأشاعرة بأنها معان قديمة زائدة على زائد قائمة بها، قائمة بالذات لكنها زائدة عليها. قال: وقالت البهشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة وهي القادرية والعالمية والحيية والموجودية، والحال عندهم صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم. هذه الحقيقة إحدى المقولات التي ذهب إليها بعض المعتزلة، وهي أنه هذه الصفات هي ماذا؟ هي أحوال، والحال كما قال بعضهم وكما أشار الشارح هنا هي صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، يعني ماهية لا توصف لا بوجود ولا بعدم، هي ثابتة. فيقولون طبعا هذا كله مبني على نظرية المعتزلة التي تقول بأن الثابت أعم من الموجود، وأن المعدومة أعم من يعني من العدم، لأنه هناك يعني الثابت أعم من الموجود، وبالتالي المعدوم أعم من العدم، لأن قد يكون الشيء عدما ولكنه ثابت. بالتالي هذه المقولة إذا كانت بهذه الكيفية فكأن هذه القضية قضية ماذا؟ قضية قول بالأحوال. وسبق أن أشرنا فيما تقدم أنه مثل هذه المقولات مبنية على أسس، هذه الأسس أسس واهية، لأنهم كأنهم قالوا يعني كما أشار بعضهم إلى نعم يقولون هذا العالمية، الصفة العالمية، هذه الصفة العالمية ليس لها وجود، ولكن ليست موجودة في الخارج، ولكنها صفة لموجود. فإذا هي باعتبارها صفة لموجود لابد أن تكون ماذا؟ ثابتة، لأنه موجود، صفة الموجود لابد أن تكون ثابتة للموجود. فإذا وفي الخارج لا نجدها، فإذا هي لابد أن تكون ثابتة ولكنها غير موجودة. فإذا الثابت أعم من الموجود، أعم من الموجود. الموجود قد يكون يعني الثابت قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. عبروا عن هذه بمقولة الحال كما يقولون. فيقولون هي صفة لموجود لا توصف لا بالوجود ولا بالعدم، لأنها صفة لموجود فلا توصف ماذا؟ بالعدم، ولأنها غير موجودة فلا توصف بالوجود. فإذن هي لا هو لا موجودة ولا معدومة، إذن هي ماذا؟ يقول هي ثابتة، ويعبر عنها بالحال. وهذه شبهة كما يقول المعلم المضفر في مقابل البديهة الذين قالوا بأن هناك واسطة بين الموجود أو بين العدم والوجود أو بين الموجود والمعدوم. هؤلاء يقولون بأن هذه الصفات، الصفات الإلهية، تفسير هذه الصفات الإلهية يكون هكذا، هي ثابتة ولكنها ماذا؟ ولكنها غير موجودة. الموجود فعلا ما هو؟ الموجود فعلا وماذا؟ الموجود فعلا هو الذات الإلهية، لأن الموجود فعلا هو الموصوف بتلك الصفات، لأنه الموصوف هو تلك الصفة، لأن تلك الصفة لا وجود لها، لأنه نحن لا نجدها، ولكنها بنفس الوقت هي صفة لموجود. لا يمكن أن نقول عنها بأنها ماذا؟ بأنها معدومة، لكن نقول عنها بأنها ثابتة. فيكون الثابت أعم مطلقا من الموجود، فقد يكون الثابت موجودا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون معدوما كما هو واضح. قال والحال عندهم صفة لموجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم، والباري تعالى قادر باعتبار تلك القادرية، أو عالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. وبطلان تلك الدعوى ضروري، لأن الشيء إما موجود أو معدوم إذ لا واسطة بينهما. فإذا هذه المقولة مبنية على وجود واسطة بين الموجود والمعدوم، والحال أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، فكل ثابت موجود وكل موجود ثابت. نعم، بناء على هذه المقولة الصحيحة. قال وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته إلى غير ذلك من الصفات، وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحق، يعني بحسب المفاهيم موجودة ولكنها بحسب المصادق والواقع لا وجود لها. لنا يعني دليلنا، لنا يعني هذا الدليل الذي نسوقه لنا، أنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم أو عالم، طبعا هذا رد على الجهتين، رد على الأشاعرة الذي قالوا عالم بعلم وقادر بقدرة، ورد على المعتزلة الذين قالوا قادر بقادرية أو عالم بعالمية إلى غير ذلك من الصفات، لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره. يعني هذا قول مخالف للقول بغناه المطلق سبحانه وتعالى، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. فإذا كانت مغايرة إذن هو يحتاج ماذا؟ يحتاجها. والمحتاج إلى الغير ممكن لا واجب، وهو ماذا؟ وهو بحسب الفرض ماذا؟ واجب. وكل مفتقر إلى غيره ممكن، فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا. والحال ماذا؟ والحال هو ليس بممكن، إنما هو ماذا؟ إنما هو واجب. قال هذا خلف، يعني هذا خلف فرض كونه واجبا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. سأقوم سؤال حول يعني حول القضية إن شاء الله في الدرس القادم إذا حبيت تسألون عنه، وندخل في الصفة التي بعدها حتى ندخل في الفصل الجديد وهو الفصل الرابع في العادل الإلهي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.